الروح القدس الإله الواحد أمين. هنقرا من إنجيل معلمنا لوقا إصحاح 15 عدد 11. إنجيل معلمنا لوقا إصحاح 15 عدد 11. وقال إنسان كان له ابنان، فقال أصغرهما لأبيه: يا أبي، أعطني القسم الذي يصيبني من المال. فقسم لهما معيشته. وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل شيء وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك بذر ماله بعيش مسرف. فلما أنفق كل شيء حدث جوع شديد في تلك الكورة، فابتدأ يحتاج. فمضى والتصق بواحد من أهل تلك الكورة فأرسله إلى حقوله ليرعى خنازير، وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله، فلم يعطه أحد. فرجع إلى نفسه وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا، أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له: يا أبي، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد أجراك. فقام وجاء إلى أبيه، وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله. فقال له الابن: يا أبي، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا. فقال الأب لعبيده: اخرجوا الحلة الأولى والبسوه، واجعلوا خاتبا في يده وحذاء في رجليه، وقدموا العجل المسمن واذبحوه، فنأكل ونفرح، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. فابتدأوا يفرحون، والمجد لله دائما أبديا أمين. الحقيقة وإحنا في الفترة ما بين نهاية الصوم المقدس وما بين استعدادنا لأسبوع الألام، ما بين توبتنا وما بين نظرتنا لمحبة المسيح المتألمة اللي اتصلب من أجلنا ومات من أجلنا، حسيت ان احنا مهم قوي ان احنا نشوف علاقتنا بربنا ايه، وايه موقعنا من المسيح، سواء موقعنا تجاه التوبة واعمال التوبة اللي احنا بنعيشها، او موقعنا تجاه معرفتنا واختبارنا لمحبة المسيح المتألم من اجلنا. عشان كده من اجمل المواقف اللي هنشوف فيها التوبة ونشوف فيها حب ربنا وصليبه موقف الابن الضال. حقيقة ان هنا السيد المسيح بيبتدي المثل ويقول: قال انسان كان له ابنان. واي حد فينا مش هيخرج بره واحد من الاثنين، لإما هو الابن الصغير لإما هو الابن الكبير. وهنشوف ازاي الاب اتعامل مع الاثنين دول، ونقدر من خلال هذا المثل نقدر نعرف موقعنا ايه بالظبط من شخص المسيح. سيد المسيح ابتدى بالابن الصغير الاول. قال اصغرهما لابيه: يا أبي، أعطني القسم الذي يصيبني من المال. فقسم لهما معيشته. كان يظن الابن الصغير ده أن سعادته وفرحته في أنه يبعد عن أبوه وعن نظرات أبوه. ايه ابويا ده اللي هيتحكم فيا يقول لي اعمل دي وما تعملش دي وتصرف كده وما تتصرفش كده. ايه ابويا ده اللي هيحد من حريتي يقول لي اتأخرت ليه ولا رحت المكان الفلاني ليه ولا عملت العمل ده ليه؟ لا، انا عايز اعيش براحتي، عايز اعيش بحريتي، اعمل اللي انا عايزه، مفيش نظرات تلاحقني، مفيش نظرات تعاتبني، مفيش نظرات تبكتني، مفيش سلطان لحد عليا، اللي انا عايزه اعمله. كان بيظن ان سعادته وراحته وفرحته في انه يعمل اللي هو عايزه. في نفس الوقت كانت نظرته لابوه نظرة رديئة جدا، كان بيبص لابوه ان ابوه ليس جدير بالثقة، كان فاقد الثقة في ابوه، ما كانش متخيل ان ابوه ده بيحبه، ان ابوه ده هو اللي بيعرف مصلحته، ان ابوه بيطلب سعادته وبيطلب راحته وبيطلب فرحته. كان فاقد الثقة في ابوه، عشان كده حس ان ابوه ده ملوش لازمة، مش ضروري. فتقدم كده من ابوه وقال له اعطني القسم الذي يصيبني من المال. قال له عبارة طويلة قوي، القسم الذي يصيبني من المال. كان ممكن يختصر الكلام ده كله في كلمة واحدة، يقول له اديني ايه؟ ميراثي. لكن هو ما قالش اديني ميراثي، قال له عبارة طويلة قوي، كلام كبير، اعطني القسم الذي يصيبني من المال. هو ما كانش عايز الميراث، لكن كان عايز مال. طب ويفرق ايه القسم الذي يصيبه من المال عن الميراث؟ في حاجتين، علشان الواحد ياخد ميراث لازم يكون عنده قدرة على تحمل المسؤولية. يعني حتى لو اب توفى وسايب اطفال صغيرين، الابن ما يقدرش يتمتع بالميراث الا اذا وصل الى سن تحمل الايه؟ المسؤولية، يحط عليه وصي. حتى لو اخذ نصيبه من الميراث يحط عليه وصي لحد ما يبقى متحمل المسؤولية. بس الابن الصغير كان عايز الفلوس لكن ما كانش عايز يشيل مسؤولية. انا عايز مادة اتمتع بيها، عايز فلوس اعيش بيها على مزاجي، لكن مش عايز تبقى عليا مسؤولية. عشان كده لف ودار وما قالوش اديني ميراثي، لكن قال له اعطني القسم الذي يصيبني من المال. مش عايز اتحمل مسؤولية، لكن انا عايز مادة، عايز امكانيات اقدر اتمتع وافرح واتبسط واتلذذ، لكن مسؤولية ما اناش عايز. تاني حاجة في الميراث، الميراث كان ينقسم الى شقين، شق مادي، مادة ممتلكات امكانيات فلوس، وده اللي كان بيصر عليه الابن وعايزه. والقسم الثاني معنوي، انه يرث اسم ابوه ومكانة ابوه والعيلة بتاعته. هو ما كانش عايز اسم ابوه، ومش عايز اسم العيلة، ومش عايز مكانة العيلة. على حسب الناس الشرقيين يقولوا فلان ابن العيلة الفلانية، ويكفي فخر يعني انه يتقال انه ابن فلان. لكن هو ما كانش عايز ده، هو كان عايز المادة، عايز الامكانيات فقط، ما يهمهوش اسم ابوه.
ما يهمهوش الميراث الأبدي اللي ما بينتهيش وما بيتغيرش. اسم أبوه ده ما بيخلص، ما بينتهيش، ما بيتغيرش. لكن هو اللي كان بيهمه الإمكانيات المادية اللي على الأرض. وهذا الابن الأصغر يمثل كل واحد يهمل ميراثه الأبدي من أجل أن يتمتع بالقسم الذي يصيبه من المال الأرضي. فبص لأبوه كده وقال له الدين القسم الذي يصيبني من المال. أنت عايز تورث أبوك وهو حي، ده أنت معنى كده أنك بتطلب موت أبوك، بتتمنى موت أبوك. عيبة كبيرة جدا أن واحد يكون أبوه حي ويقول له اديني نصيبي وميراثي. معنى كده أنك بتقول لأبوك خلاص موت، انتهي، مش عايزك، أنا يهمني اللي هتسيبه. كان عايز يموت أبوه. في أوقات كتيرة جدا بنعمل نفس العملة. على رأي أحد الفلاسفة لما أعلن كده أن الله قد مات، الله مش مقصود به المسيح اللي مات على الصليب، مقصود به الإلحاد. الله مات يعني الله إيه؟ انتهى، ما بلقوش وجود، أنا اللي بقيت الإله، أنا إله نفسي، ما فيش حاجة اسمها الله. يا سلام كده، يعني لو الإنسان يتخيل لو ما كانش في حاجة اسمها ربنا، ده كان الواحد كده اتمتع بحياته وتلذذ وعاش في شهوات وفي متع، ولا يقعدوا بقى يكلمون عن الدينونة وعن الآب وعن العقاب وعن الجحيم وعن الفردوس. يا سلام لو ما كانش في حاجة كده اسمها ربنا، كان الواحد عمل اللي عايزه وعاش بمزاجه واتمتع زي ما هو عايز. والعجيبة أن الكتاب المقدس يقول تعبير صعب قوي، فقسم لهما معيشته. معيشته يعني إيه؟ حياته. كأن هذا الأب ارتضى أنه يموت فعلا، قسم حياته، ذبح نفسه، قسم لهما معيشته، سلم نفسه للموت على رغبة هذا الابن. وكان زمان في الشريعة العهد القديم وحتى في القانون الدولي الموضوع يقول ان ممكن في حياة الاب انه يورث اولاده، يعني ممكن يقسم التركة بتاعته او الثروة بتاعته للاولاد، يديهم حق الملكية، لكن ما يدهمش حق التصرف. يعني فلان معروف نصيبه الحتة الفلانية أو المبلغ الفلاني، وفلان نصيبه الحتة الفلانية والمبلغ الفلاني، لكن ما حدش يقدر يتصرف في الميراث إلا إذا مات الإيه؟ الأب. ففي حق للملكية وحق للإيه؟ للتصرف. لكن هذا الابن الصغير طلب الاثنين، حق الملكية وحق الايه؟ التصرف. وبعد ايام ليست بكثيرة جمع الابن الاصغر كل شيء وسافر الى كورة بعيدة، كأنه يعني كان مستني الفرصة دي فارغ الصبر، لدرجة بيقول كده انه مش بعد ايام كتيرة يعني راح جمع كل شيء. تخيلوا معايا كلمة كل شيء دي، خد كل شيء من الاب لكي ما يحيا به بعيدا عن الاب. خد امكانياته، خد ماله، خد مشاعره، خد عواطفه، خد جسده، خد فكره، خد كل شيء يمتلكه من الآب لكي ما يحيا به بعيدا عن الآب. وسافر إلى كورة بعيدة، وهنا البعد مش بس البعد المكاني، لكن البعد المكاني والبعد النفسي والبعد الزماني، انه فضل فترة كبيرة قوي بعيد عن ابوه، وفي مكان بعيد جدا عن ابوه. وهناك بذر ماله بعيش مسرف، عمل اللي هو عايزه. وخدوا بالكم من كلمة مسرف دي، لان هرجع لها بعد شوية. ظن ان كل سعادته في انه يبعد عن الاب، انه يعمل اللي هو عايزه، انه يكون عنده امكانيات. يا سلام لو انا غني، يا سلام لو شكلي جميل، يا سلام لو صوتي حلو، يا سلام لو ليا مواهب، يا سلام لو ليا لباقة وكل الناس بتحبني وتجري ورايا، يا سلام لو عندي امكانيات. ده كان الواحد اتمتع بحياته وكان كده يحس انه ليه أهمية ومتعة في الحياة. وبذر ما له، يمكن ماله دي نقدر نقسمها لجزئين، ما له كل اللي بعزقه، بعزق العواطف والمشاعر والأفكار والجسد والإمكانيات، بعزق كل حاجة. فلما أنفق كل شيء، لما أنفق كل شيء، لما أنفق مشاعره وعواطفه وأفكاره، حدث جوع شديد في تلك الكورة، فابتدأ يحتاج، فابتدأ يحتاج. في تلك الكورة حصل جوع، الظروف المحيطة به حصل فيها جوع، فابتدأ يحتاج. كان فاكر ان هو لما هيبعد عن ابوه وعن حضن ابوه هيجد كل شبع لنفسه وكل ما يطلبه، لكن اكتشف حاجة عجيبة جدا، انه محتاج، محتاج إلى أشياء كثيرة جدا. تحت ذل الاحتياج ابتدى يفكر إزاي يحل الموقف. هو تفكيره من الأصل إنه مش عايز يقعد في البيت، عايز يبقى حر نفسه وسيد تصرفه، وعشان كده في الاول حاول محاولات انه يسد احتياجه بعيد عن الرجوع الى البيت. كان ممكن من اول ما يشعر انه محتاج انه يرجع البيت، لكن هو رفض. ابتدى يفكر اسد الاحتياج ازاي، انا لا يمكن ارجع البيت، ارجع للاب ده تاني، ارجع لنظراته وتصرفاته واحكامه وتحكمه. طب ارجع له باي منظر، اقول له ايه، اقول له ضيعت الفلوس، هيقول لي ما قلت لك يا فالح من الاول، ويعاتبني ويهزقني. وبعدين مش دي المشكلة وبس، ده المشكلة التانية ان كل ما عند الاب دلوقتي هو ملك لمين؟ للاخ الايه؟ الاكبر. صحيح الاخ الاكبر ما خدش حق التصرف، لكن خد حق الملكية، خد حق الملكية. اروح واعيش كمان على حساب اخويا، ما يكفيش ان انا ابقى مديون لابويا، ابقى كمان مديون لاخويا. ويبدو ان الاخين دول ما كانوش بيحبوا بعض، بدليل ان يعني لما الاخ الصغير خرج التاني قال له مع السلامة، ما فكرش يصالحه مع ابوه ولا حاجة يعني. ولا ارجع القرية ازاي ونظرات الناس واحتقار الناس لما تقول لي ادي الخيبة اللي انت خبتها لما سبت بيت ابوك، ما تقدرش تعتمد على نفسك وما تقدرش يكون ليك كيان. فحاول بكل قدراته وتفكيره انه يسد احتياجه لكن دون الرجوع الى البيت. فعمل ايه؟ فمضى والتصق بواحد من اهل تلك الكورة فارسله الى حقوله ليرعى الخنازير. استخدم تعبير صعب اوي، يقول التصق. التصق يعني ايه؟ راح اتلزق في واحد من اهل تلك الكورة. من اهل تلك الكورة، الكورة البعيدة عن مين؟ عن الاب. مين هو الواحد اللي في تلك الكورة البعيدة عن الاب اللي التصق بيه؟ هو الشيطان، هو الخطية. قال له انا اديتك كل حياتي ملتصق بيك. كلمة التصق دي بيستخدموها في الجواز. قال له انا ارتبطت بيك، ملتصق بيك، سد احتياجي، سد رغباتي، سد شهواتي. قال له حاضر. يقول فارسله الى حقوله ليرعى الايه؟ الخنازير. واحنا عارفين ان الخنازير، وانا قصدت ان احنا نيجي وانا بتكلم في هذا الموضوع هنا، عشان كده لما تشوفوا الخنازير تعرفوا ان الخنازير بتعيش في الزبالة. شوفوا معنى الزبالة يعني ايه. ده قال له سد لي احتياجي. قال له تروح الزبالة. قال له حاضر. خنازير دي رمز للنجاسة. حاضر، بس سد احتياجي من فضلك. كان فاكر ان هذا الواحد البعيد اللي في الكورة البعيدة اللي بعيد عن الاب هيسد له احتياجاته ويشبعه، فبعته في الزبالة. قال له تقعد في الزبالة. وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله، فلم يعطه أحد. اشتهى ولكن لم يعطه أحد. بس خدوا بالكم من التعبيرات الحلوة. اشتهى أن يأكل الخرنوب اللي كانت الخنازير بتأكله. اول مره نسمع ان الخنازير بتاكل الخرنوب. احنا عارفين ان الخنازير تاكل الايه؟ الخنازير بتاكل الايه؟ الزباله، الفضلات. بس يبدو ان من شده الجوع في تلك الكوره ان الناس ما بقتش تبقي زباله، ما بقاش فيه فضلات، فكانت الخنازير بتاكل الخرنوب. وبعدين هو اشتهى انه ياكل الخرنوب ده لكن ما قدرش ياخد. ليه؟ تخيلوا كده لو كان جاي قرب من الخرنوب اللي بتاكله الخنازير والخنازير بتاكله وهي جعانة وفي مجاعة في البلد، كانت الخنازير دهسته، كانت الخنازير كلته، دست عليه، ده بياكل اكلها. وهو يا عيني بقى جلد على عظمه، بقاله كتير ما كلش، ما يقدرش يسارع الخنازير. وحتى لو تمكن من انه ياخد خرنوب كان يشتهي ان يكون ليه المعده بتاعه الخنزير اللي تقدر تهدم الايه؟ الخرنوب. لكن كانت الاجابه لم يعطه احد. اصعب حال الانسان بيوصل ليها في الخطية الحقيقة اللي اتكلم عنها في سفر الرؤيا اصحاح 19 عن بابل الزانية وعن عقوبتها ودينونتها. ربنا لخصها في كلمة واحدة يقول لها: وأما شهوتك لن توجد فيما بعد. يعني هتشتهي ومش هتلاقي. هو ده حال الجحيم، ان الانسان يشتهي ولا يجد. اصعب حال الانسان يصل اليها انه يبقى عايز وبيشتهي الخطيه لكن مش قادر، مش قادر حتى ينفذ الخطيه. اذا كان فعل الخطيه سهل في الاول والتلذذ بالخطيه سهل جدا، لكن في حاله هيوصل ليها الانسان انه يشتهي فعل الخطيه ولا يستطيع ان يفعل الخطيه. تفتكروا قصه فاوست اللي عمل اتفاق مع الشيطان؟ فاوست ده كان شاب صغير عايز يتمتع بكل حاجه في الدنيا، فراح للشيطان قال له: مش انت رئيس هذا العالم وانت في ايدك كل شهوات هذا العالم؟ اديني كل اللي انا عايزه شبعني وانا اكون عبد ليك. قال له: موافق. قال له: تديني كل حاجه انا عايزها؟ قال له: حاضر، هديك كل حاجه انت عايزها. قال له: بس لو ما اديتنيش اللي انا عايزه مش هبقى عبد ليك. قال له: موافق. عايز ايه؟ عايز كذا خد، عايز كذا خد، عايز كذا خد، عايز كذا خد. كل ما تمناه وكل ما اشتهى ادهوله الشيطان وحققهوله. وبعدين جه الشيطان في الاخر قال له: بقى انا اديتك كل حاجه، انت تبقى ليا بقى، تعالى. قال له: بس انا لسه ما شبعتش، انا عايز تاني. قال له: بس انا اديتك كل حاجه. قال له: يبقى خلاص، إذا ما كنتش تقدر تديني تاني يبقى أنا حر من الوعد، أنا مش عبد ليك طالما أنت مش قادر تديني تاني أو ما عندكش حاجة جديدة يعني. فقال له: حر؟ قال له: أيوة حر، احنا متفقين على كده. قال له: ماشي، روح أنت حر. وافتكر فاوست أنه ضحك على الشيطان، خد كل الشهوات اللي عايزها، خد كل الرغبات اللي عايزها، وأيضا لم يصر عبدا للشيطان. لكن تقول القصة أنه بمجرد ما خرج من عند الشيطان وجد نفسه مكبل برغبات وبشهوات وباندفاعات، عايز بس شهوته لن توجد فيما بعد لأن الشيطان مش هيديه. افتكر نفسه انه ضحك على الشيطان، لكن ده الشيطان ربطك بشهوات وبرغبات وبانفعالات، هتروح منها فين؟ ومن هنا يبدأ عذاب الإنسان في حالة الخطية. زي ما بيقولوا الآباء ان الشيطان في الأول يقدم للإنسان كاس اشرب فينبسط، يقول له: عايز تاني، يقول له: خد اشرب تاني وثالث ورابع، لحد ما تتحول الخطية إلى عادة عنده اتكتف بيها واتربط بيها. وبعدين يقول له: بس يا حبيبي خلاص مفيش، تتزل وتتمرمر. شوفوا منظر الإنسان المدمن اللي أخذ جرعة أولانية انبسط، طرب جرعة تانية وتدوله ببلاش، لكن بعد شوية: لا يا حبيبي تدفع، تتذل. يبقى الإنسان بيخبط راسه في الحيط ويطلب الشهوة ويطلب المخدر ولا يجد، فابتدأ يحتاج، وفي احتياجه دور على إنه يطلع بره، يظل بره بيت أبوه. لكن وصلت الحالة إلى حالة أردأ، كان بيتمنى أنه يأكل الخرنوب بس ما عندوش المعدة بتاعت الخنزير اللي تهضم الخرنوب. درس كل فكرة بديلة عن العودة إلى بيت أبوه، وبعدين في الآخر فرجع إلى نفسه وقال كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا. كلمة رجع إلى نفسه أو رجع إلى عقله، تكلمنا كثير عن أن الخطية هي نوع من أنواع الجنون وفقدان العقل وفقدان الحكمة. فابتدى يرجع لنفسه ويقول ما فيش فرق، لازم أرجع البيت، يعني لازم أرجع البيت. حالة صارت إلى أردأ والاحتياج اشتد جدا، مفيش مفر غير إن أنا أرجع إلى بيت الأب. بس خدوا بالكم، وهو راجع لبيت أبوه في خطة في ذهنه، أقوم وأذهب إلى أبي. لما عمل مقارنة ورجع إلى نفسه وقال كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا، وكلمة الخبز هنا معناه العيش، حتى واحد يقول أنا طالع أدور على لقمة عيشي الحياة بتاعتي، فبيقولوا أن الخبز أو العيش هو قوام الحياة، كل واحد بيدور على لقمة عيشه. فقال إذا كان الأجير اللي عند أبويا بيفضل منهم عيش وأنا هنا حموت من الجوع من الاحتياج، حياتي تصل إلى حد الموت، طب حقوم وارجع له. أقوم واذهب إلى أبي وأقول له يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك. أول حاجة أعترف بيها أنه أخطأ، أنا غلطان في حقك وفي حق السماء لأني كسرت الوصية وأهنتك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، واعترف بعدم استحقاقه. جميل جدا، إنسان عارف غلطته وعارف عدم استحقاقه، بل اجعلني كأحد أجراءك. وهقف عند الكلمة دي لأن دي أخطر كلمة في الموضوع كله. اجعلني كأحد أجراءك. ودي الغلطة اللي تملي بنعملها مع ربنا، إن احنا بنقول له اجعلني كأحد أجراءك. ما قالوش اجعلني كعبد من عبيدك، لان زي ما احنا عارفين ان الاب ده عنده عبيد، بدليل انه بيقول قال الاب لعبيده اخرجوا الحلة الايه الاولى. لكن هو قال لا، انا مش هرجع عبد، انا هرجع اجير. اخطر حتتين، ليه عايز ترجع اجير؟ قال انا هرجع واشتغل وهعوض ابويا عن الفلوس اللي انا ضيعتها. انا هقول له صحيح غلطت وغير مستحق، بس انا جدع، انا هشتغل، انا هعوض لك كل الفلوس اللي ضيعتها، هردها لك، هثبت لك ان انا انسان كويس. ظنوا انه اذا اعاد المال الى ابوه كل شيء يصبح على ما يرام، او ظن ان خطيته او غلطته ان ضيع شوية فلوس. بنعملها كتير مع ربنا، انا غلطت وغير مستحق، بس يعني هتفعلك، هشتغلك، هصوم لك كم يوم، وهصلي لك كم صلوة، وهقرأ كم اصحاح في الكتاب المقدس، وهتفعلك كم قرش، واحضر لك كم اجتماع، وممكن اخدم لك كم خدمة، هتفعلك بجهدي الشخصي، حسبت لك اني انسان كويس ببر الشخصي بممارساتي الروحية، هشتغل، مش هرجع كده اقعد عالة في البيت، هعوضك عن كل الفلوس اللي انا ضيعتها. لكن هو اصر انه يرجع كأجير، مش كعبد. في ناس تقول اه ده انسان متضع، يعني هو مش عايز يقول ان انا حتى عبد، ده انا ايه عايز اوصل للايه، لمستوى الاجير. هو ايه الفرق بين العبد والاجير؟ ايه الفرق بين العبد والاجير؟ عارفين الفرق بين الاثنين ايه؟ بين الموظف في الحكومة والعامل باليومية. العبد ده موظف في الحكومة، بيقبض مرتب، ليه حقوق، ليه امتيازات، قاعد في البيت على طول، بياكل وبيشرب، مقيم في البيت. لكن الأجير ده بيشتغل باليومية، يشتغل النهاردة كم ساعة، يجي في آخر اليوم يقبض الفلوس ويطلع برا البيت، يبيت برا البيت. لكن العبد جوه البيت. وآه من هذا الإنسان لسه في ذهنه أنا هرجع البيت، بس هرجع كأجير لحد ما أكل واشبع، لكن هظل محتفظ إن وقت ما أحب أسيب البيت هسيب البيت. البيت بالنسبة لهذا الابن ما زال قيد كبير جدا عليه. أنا هرجع في علاقتي مع ربنا، بس وقت ما أحب أبطل أبطل، وقت ما احب اعمل اللي على مزاجي اعمل اللي على مزاجي، هصوم وهصلي، هاجي مره الاجتماع، بس وقت ما احب ان انا ما اجيش مش حاجة، وقت ان انا ما احبش اصلي مش هصلي. العبد يشعر باستقرار وضمان على الاقل ان كل يوم هيلاقي اكله، لكن هو خد خطوره الاجير، لان الاجير ممكن تاني يوم ما يلاقيش شغل، ممكن تاني يوم ما يلاقيش اكل، ممكن تاني يوم ما يلاقيش مصدر للرزق، لكن خد نفس المخاطره على سبيل انه ما يرجعش البيت ويستقر في البيت. وقت ما يحب يستغنى يستغنى. ما زالت فكره الترك، ترك البيت مسيطره على ذهنه، والحريه اللي بيبحث عليها في اي وقت. العبد ما يقدرش، العبد مرتبط بالبيت، لكن الأجير يقدر ان هو يخرج مرة تانية من البيت. ظن ان خطيته انه ضيع شوية فلوس، وقال ان انا هرجع وعوض ابويا عن شوية الفلوس اللي ضاعوا دول، هشتغل وحزبت له بري وحزبت له جهدي الشخصي. كل ده كان في ذهن الابن الضال، لكن في حاجة واحدة ما كانتش أبدا في ذهنه، حاجة اسمها المصالحة، فكرة المصالحة. هو كل رجوعه لكي ما يسد احتياج هو بيشعر بيه، لكن فكر المصالحة هو مش راجع علشان يصالح أبوه، ده مش هدفه. هدفه أنه يسد احتياجاته. عشان كده رتب حاجات تقدر تضمن له الكرامة قدام أبوه، هشتغل وهعوضك، بس سدلي احتياجاتي دلوقتي. ده في كل مرة بنعمله في توبتنا، ليست فكرة المصالحة هي التي نسعى وراءها، لكن فكرة سد الاحتياجات. يا رب أنا محتاج نجاح، محتاج فلوس، محتاج شغل، محتاج حل مشاكل، محتاج تجوزني، محتاج تسد عواطفي. احنا بنتوب لسد احتياجات وليس لفكر المصالحة، ودي اخطر حاجة بنعملها في حياتنا الروحية. في مشاكل، في ضيقات، في تعب، نتحرك ناحية التوبة، لكن عمر ما كان فكر المصالحة هو الفكر اللي بيشغلنا. والابن الصغير كان معذور، لان فكر المصالحة وتمن المصالحة غالي جدا جدا جدا، ما كانش يقدر يعمله ولا يدفعه. كل اللي في فكر الابن هذا انه يسد احتياجاته، انه يجد ما يستطيع ان يأكله حتى لا يموت جوعا. ما يقدرش يفهم معنى المصالحة ولا تمن المصالحة. عشان كده يقول الكتاب انه لما قال كده فقام وجاء الى ابيه واذ كان لم يزل بعيدا رآه ابوه فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله. اذ كان لم يزل بعيدا. صحيح الابن ده قام وابتدى طريق العودة والرجوع، لكن في واقع الامر هو مازال بعيد جدا 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 عن العودة والرجوع الصح، لانه راجع يسد احتياجات، مش راجع للمصالحة. راجع وفي ذهنه بر ومجهود الشخصي، صلواتي وممارساتي الروحية اللي انا هعملها. كان في محاولة للتوبة لكنها ليست توبة حقيقية، عشان كده كان لم يزل بعيدا. عايز ترجع، فعل التوبة والرجوع هو فعل إعادة صحيح، علاقة صحيحة بينك وبين الآب. مش انك ترجع البيت، هي انك تعيش في علاقة صحيحة وسليمة، تعيش في حياة المصالحة. والمصالحة دي تمنها غالي جدا ما يقدرش عليها الابن. عشان كده حنشوف الاب هو اللي بيبتدي طريق المصالحة. كان لم يزل بعيدا رآه فتحنن، فاضت أحشاؤه بالحنان وركض. عارفين ركض يعني ايه؟ جري، سباق. كلمة ركض دي ما تستخدمش الا في السباقات، مش بس يعني انه مشي او مشي بسرعة، ده دخل في سباق. وتخيلوا منظر هذا الاب وهو بيجري ناحية ابوه زي عادة الفلاح. الفلاح ما عرفش يجري في جلبيته، تبص تلاقوه بيرفع الجلبية كده حطها في سنانه ويجري عشان يعرف رجليه يبقى ليها حرية الحركة. فشوفوا هذا الرجل الغني ذو الكرامة طالع يجري وجلبيته في سنانه والزفة والفضيحة بتاعة العيال وراه والضحك. شوفوا الرجل الكبير بيعمل ايه، والاستهزاء والعار. لكن هنا نلمس اخطر ما في الموضوع، انها محبة الاب المتألمة هي اللي خلته يخرج، وهي اللي خلته يستحمل الاستهزاء والعار. ده العار اللي كان مفروض مين اللي يشيله؟ الابن. الزفة دي كانت مفروض تتعمل لمين؟ للابن. راجع بخبتك بعد ما ضيعت فلوسك ووشك في الارض، كان مفروض العيال يزفوه، لكن اللي خد الزفة الاب. خرج ورقد اخذا اخلى ذاته، اخلى مجده وكرامته، اخذا صورة عبد صائرا في الهيئة كانسان. صورة عبد بيجري. احلى معنى للصليب خروج هذا الاب وجريه واحتمال العار والهزل من اجل الابن. مش ده اللي عملوه في المسيح وهو خارج حامل صليبه؟ مش كانوا يستهزئون به؟ كان في عار وخزي عظيم، برغم ان هذا العار والخزي هو كان نصيبي ونصيبك، لكن هو شاله بدالي وبدالك. بس لابد ان احنا نلمح معنى ليه الاب ده جري. مش بيجري بس لاشتياقه لابنه، ده في سر خطير لجري هذا الاب. عشان تقدروا تعرفوه اكتشفتوا حاجة بالصدفة كده لكن لطيفة قوي في سفر التثنية، نطلعه مع بعض. في سفر التثنية إصحاح 21 حاجة تستعجبوا لها جدا. وموجودة في الشريعة. تثنية 21 عدد 18 صفحة 313 يقول: وإذ كان لرجل ابن معاند لا يسمع لقول أبيه ولا لقول أمه ويؤدبانه فلا يسمع لهما، يمسكه أبوه وأمه ويأتيان به إلى شيوخ مدينته إلى باب مكانه ويقولان لشيوخ مدينته: ابننا هذا معاند ومارد لا يسمع لقولنا وهو مسرف وسكير. خذوا بالكم من كلمة مسرف، افتكروها بذر ماله بإيه؟ بعيش مسرف. يقول إيه؟ يعملوا في إيه؟ فيرجمه جميع رجال مدينته بحجارة حتى يموت، فتنزع الشر من بينكم ويسمع كل إسرائيل ويخافون. لو في ابن ما بيسمعش كلام أبوه غير خاضع لأبوه ومسرف وسكير، يعملوا فيه إيه؟ يجمعوا عليه شيوخ المدينة ويرجموه فيموت، ويرجموه فيموت. نقدر نفهم بقى ليه الأب ده جري، بالرغم من ان ابنه كان لسه بعيد. كان عايز يلحق ابنه قبل ما يخش المدينة فيمسكوا شيوخ المدينة ويرجموه يموتوه، لانه كاسر للشريعة، لان حكايته معروفة وهو مستوجب حكم الموت. عشان كده هذا الأب أخلى ذاته من المجد والكرامة وطلع يجري ناحية ابنه قبل ما يترجم، قبل ما يموت، وخده في حضنه ووقع على عنقه وقبله، ليس فقط لشدة اشتياقه ليه، بل أيضا لكي ما ينجيه من حكم الموت. من أجل هذا أخلى ذاته آخذا صورة عبد. حقيقة أن فكرة الصليب مرسومة بصورة جميلة جدا في هذا المثل، لأن بعض الناس اللي من بره بيقولوا يعني: طب ما أنتوا عندكم في الكتاب المقدس مثل الابن الضال، واحد غلط رجع واعتذر لأبوه وأبوه سامحه، إيه بقى فكرة الصليب؟ ما هو انت عندك اهو في الكتاب المقدس، ليه تنزلوا ربنا وتموتوه؟ الانسان غلط في حق ربنا يرجع لربنا ويقول له متاسف وربنا يسامحه وخلاص. لكن في واقع الامر ان منظر الصليب مرسوم ايضا في قصه الابن الضال. تحنن وحمل الصليب، واللي دفعوا لحمل الصليب ولإخلاء الذات ولحمل حكم الموت عن الابن تلك الآلام المبرحة التي كان يعاني منها الأب، آلام فراق ابنه وآلام تنكر ابنه ليه وآلام رفض ابنه ليه. كان الأب بيتألم، عشان كده الآلام دي ظلت هي الباب الوحيد المفتوح لرجوع وعودة الابن الضال. عارفين لو ما كانش الأب ده بيتألم كان 1060 ده يا راح ما رجعش عنه ما رجع. لكن لأن هذا الأب كان يتألم، المحبة المتألمة كانت هي الباب الوحيد الذي ظل مفتوحا لعودته مرة أخرى. كان ممكن وهو راجع، وأكيد كان في أفكار كتيرة في ذهنه: يا ترى حرجة هيقبلني ولا مش هيقبلني؟ طب هخش قبله إزاي؟ استأذن الأول من على الباب وابعت واحد من الخدام يقول له إن أنا موجود بره لحد ما يأذن يدخلني.
يا ترى هيفضني هيزجرني، يا ترى هينفذ حكم الموت اللي عليا. كانت أفكار كتيرة جدا تحوم في ذهن هذا الابن وهو عائد. إزاي هقابله؟ ما كانش يقدر على تمن المصالحة، لكن كانت لازم أن المبادرة تيجي من الأب. فإذ كان لم يزل بعيدا، إذ كان لم يزل بعيدا في الفكر لأنه يريد أن يحيا كأجير، إذ كان لم يزل بعيدا عن المصالحة لأنه كل همه أنه يسد احتياجاته، إذ كان لم يزل بعيدا لأنه عايز يسدد ثمن الفلوس اللي ضيعها. رأى أبوه تتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله. لما داب في المحبة دهية كلها، فقال له الابن: يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا. وفلسطب وقف، فكرة اجعلني كأحد أجراءك ما قدرش يقولها، ما قدرش يقولها. لما لقى المحبة المتألمة تحيطه من كل جانب، لما لقى أبوه بيعرض نفسه للهزء وللجري وللتعب، لما لقى أبوه هو اللي بيسعى نحوه من غير ما يعاتبه، من غير ما يقول له أنت عملت إيه، ومن غير ما يقول له رجعت يا فالح، ده قبلوا بتعبوا وبعبلوا. ما قالش لهم الأول روحوا نظفوه واغسلوه مكان الخنازير والزبالة وبعدين هتبقى أبوسه، لكن ده خده في حضنه. ما قالوش حطوه فترة تحت الاختبار لما نشوفه راجع فعلا بجد ولا بيمثل، ما قالش الكلام ده. لما اتلسع بمحبة أبوه، لو استطعنا أن ندرك محبة الله المتألمة لأجلنا، لو قدرنا فعلا نشعر بمحبة ربنا وبألم ربنا من أجلي. احنا جايين على أسبوع الآلام، ألم ربنا، المحبة المتألمة. ومن كتر ما بنتكلم عن ألم ربنا بنفقد الإحساس بهذا الحب، بكتر ما بقت زي البعنة في بقنا. لكن لو كل واحد فينا فعلا تلامس مع محبة ربنا واتلسع بيها، لا يمكن، لا يمكن انه يستمر. مشكلة كل واحد فينا لسه بيصر انه يعيش في حياة الخطية وحياة النجاسة وحياة القذارة، انه مش قادر يحس بمحبة ربنا ليه، تلك المحبة المتألمة اللي لو واحد فينا اتلسع بيها لا يمكن يستمر في خطيته مرة تانية. مشكلة اي خاطي عايش في خطيته انه مش قادر يحس بمحبة ربنا. لكن لو احنا قدرنا في اسبوع الالام نتلسع بتلك المحبة المتألمة من اجلنا، ان احنا نكتشف تلك المحبة، المحبة العجيبة، المحبة اللي بتخلي ذاتها من اجلي، لو قدرت تحس وتشعر انك موضع محبة الله، حياتك معناها يتغير، كيانك يتغير، فكرك، عواطفك، مشاعرك، تصرفاتك، طعم الحياة نفسه يبقى له طعم تاني. قد احنا حرمين نفسينا من حاجة لذيذة جدا، لاننا حتى الان لم نكتشف محبة الاب، لم نكتشف محبة المسيح المتألمة. عشان كده بعد ما شاف المحبة العجيبة دهية ما قدرش يقترح على أبوه صورة العلاقة اللي هتبقى بينه وبينه إيه. هو كان في ذهنه أنه يقترح أن صورة العلاقة تبقى علاقة السيد والأجير، لكن لما شاف المحبة دي ما قدرش يقترح أي مظهر أو أي صورة للعلاقة دي يكون شكلها إيه، أنا معرفش. وجد المحبة تحيطه وتغفر له، عشان كده سلم نفسه بين إيدين أبوه. اعمل فيا زي ما انت عايز، تخليني اجير، تخليني عبد، تخليني ابن، زي ما انت عايز، انا مش هقدر احدد لك. كان من الاول بيصر على انه ليه حق التصرف في نفسه في البداية، في مصيره، في حياته، في امكانياته. لكن دلوقتي لما بقى في حضن أبوه خلاص سلم كل حاجة لأبوه، ما قدرش يفتح بقه، ما قدرش يحط صورة مستقبلية للعلاقة اللي بينه وبين أبوه. اعمل اللي انت عايزه، اتصرف فيه زي ما انت عايز. عندما يدرك الإنسان محبة الآب له لابد أن يحيا في حياة التسليم. زي ما انت عايز يا رب خليني، عايز تخليني أجير خليني، عايز تخليني عبد خليني، عايز تخليني ابن خليني، بس ما تحرمنيش من تلك المحبة. حس بقى ان خطيته الأصلانية والحقيقية مش انه ضيع الفلوس، خطيته الحقيقية انه كسر قلب هذا الأب المحب. خطيته الحقيقية انه عاش فترة بعيدة عن تلك المحبة. ألام أبوه المحب كانت هي اللي دوبت قلبه ولينت قلبه وجعلته يشعر بحقيقة حياته ومكانته، وأيضا بحقيقة خطيته. مش انه ضيع شوية فلوس، لكن انه جرح تلك المحبة. وقع بتقله وبعبله وبوسخته بين ايدين ابوه اللي ليه قدرة على الاصلاح. عشان كده يبتدي ابوه يصلح حال ابنه. فقال الاب لعبيده اخرجوا الحلة الاولى والبسوه. طلعوا الحلة الاولى. والحلة الاولى دي بتاعت مين؟ بتاعت الاب. ادوله هدومي، لبسوها له. لما تقروا في قصة سفر أستير، لما جه الملك حب ان هو يكرم مردخاي، وراح جاب همان وقال للهمان اللي كان رئيس الوزارة بتاعه، قال له لو الملك عايز يكرم واحد يعمل له ايه؟ فهمان افتكر ان الملك عايز يكرمه هو ايه شخصيا، قال له يلبسه هدومه ويركبه على المركبة بتاعته او على الدابة ايه بتاعته. فقال له روح هات هدومي ولبسها لمردخاي وحطه على المركبة بتاعتي. اداله هدومه. المسيح اداني هدومه. ألبسني، كساني برداء البر وألبسني ثياب الايه؟ خلاص اداني جسده. سترني بستر بره. ده اللي انا باخده في سر المعمودية. أنتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح. لبستم المسيح، اداني هدومه، اداني ثيابه. واجعلوا خاتما في يديه. لما حب فرعون يدي كل سلطانه ليوسف قال لهم حطوا الخاتم بتاعي في ايديه. ليه الخاتم؟ يبقى ليه سلطان الأب. ثبت مكانته ورجعه كابن مرة تانية. ما هو الخاتم ده رمز لسر الميرون، سر التثبيت، مختومين بالروح القدس. وهذا الختم علامة على بنوتنا وعلى عودتنا الى المكانة الاولى، ان احنا ابناء. واجعلوا حذاء في رجليه. ده حرام مشي كتير وتشوك من الارض كتير، الارض الملعونة اللي بتطلع شوك وحسك بسبب الخطية بتشوك رجليه. عشان كده لبسوه جزمة عشان رجليه ما تتشوكش تاني. سر التوبة والاعتراف عشان رجلينا ما تتشوكش تاني، علشان رجلينا ما تتألمش وتتجرح بالخطية مرة تاني. وقدموا العجل المسمن واذبحوه فنأكل ونفرح. ما هو هذا العجل المسمن إلا جسد ودم المسيح، سر الأفخارستية. قدموه له فنأكل ونفرح. وهنا اللذة الحلوة، أن الأب هيشترك في الأكل مع إيه؟ مع ابنه. اللي فينا بيدرس كان بيدرس معانا في العهد القديم في سفر اللاويين كان يقول الكاهن لازم ياكل من ذبيحة الايه الخطية. وهنا المسيح شهوة اشتهيت ان اكل هذا الفصح معكم، ناكل ونفرح. مش بس اكلوه، ده يا عيني جاي هفتان بقاله فترة كبيرة ما كلش. ان كان جاي علشان يسد احتياجاته ويلاقي لقمة عيش عشان ما يموتش ويهلك جوعا، طب ده انا هسد له احتياجاته اللي جاي يسدها مش بلقمة عيش لكن بعجل مسمن. هسد له احتياجاته. هو جاي على فكر سد الاحتياجات وليس عن طريق المصالحة، لكن هسد له احتياجاته في احسن وفي اروع ما تكون في ذلك العجل المسمن المعلوف المعد له. لأن فنأكل ونفرح لأن ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. تخيلوا منظر هذا الابن في بيت أبوه وهو بيبص يلاقي عليه الحلة الأولى والخاتم في إيده والحذاء في رجليه والعجل المسمن مذبوح له. كان ممكن يعمل غلطة وإحنا بنعملها كتير. كان ممكن يقول لأبوه لا 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 أنا غير مستحق. كان ممكن يتكسف من خطيته جدا ويقول لأبوه لا أنا مش ممكن ألبس هدومك، مش ممكن أخد الخاتم بتاعك، مش ممكن أحط جزمة في رجلي، مش ممكن أكل العجل المسمن، أنا ما استحقش. وآه من التواضع المزيف عندما يصرخ الإنسان إني لست مستحق ويرفض. لو كان رفض ما قدم له بحجة التواضع أو عدم الاستحقاق كانت ستكون إهانة أشد من الإهانة الأولى. كانت هتبقى إهانة لأبوه أكثر من الإهانة الأولى. لكن قبل للابن كل هذا، اوعى تقول أنا غير مستحق الرحمة ربنا ولا الحب ربنا ولا العطية ربنا. أنت غير مستحق لكن اقبل، لأنك تقبل في محبة الآب وليس في استحقاقك. اقبل كل اللي ربنا بيدهولك واشكره عليه وافرح بيه ومتقعش في فخ التواضع المزيف. لكن تخيلوا منظر هذا الابن في بيت أبوه بعد كده. هيسمع كلام أبوه ليه؟ وهيخدم في بيت أبوه ليه؟ تفتكروا بعد كده طمع في أجرة أو ربح أو مكافأة أو لسد احتياجاته أو خوف من عقاب أبوه أو خوف من طرد؟ ولكن هيسمع كلام أبوه يعيش في البيت نتيجة إحساسه بمحبة إيه؟ أبوه. ودي أخطر حاجة نوصل لها. اوعى تصلي وتصوم وتمارس الممارسات الروحية علشان تسد احتياجاتك او تنال مكافأة او هرب وخوف من عقاب، لكن اعمل كل حياتك الروحية مع ربنا على اساس هذا الحب اللي احبك بيه الله. فرق كبير بين الاتنين، بين واحد بيسعى لكي ما ينال وبين واحد نال لهذا يسعى. صحصحولي معلش انا فاضل دقيقه واخلص. في فرق بين واحد يسعى لكي ما ينال وبين واحد نال اخذ حاجه عشان كده بيسعى وهو فرحان بيها. الديانات الثانيه كلها تسعى لكي ما تنال، صوم وصلي علشان تاخد تنال رضا الاب ومحبة الله، وربنا يقول لك شاطر يا ابني يا حبيبي أنا مبسوط منك.
لكن احنا في المسيحية مش كده، احنا بنصلي وبنصوم وبنعيش حياة مقدسة مش علشان نكون ابناء، ولكن لاننا ابناء، لاننا اختبرنا الحب. النوع الاولاني هيمشي بحياته الروحية بعصلدة وبصعوبة، لانه حاسس انه بيعافر علشان يوصل. انما النوع الثاني يسلك في حياته الروحية بسهولة متناهية، لأنه خد الإمكانيات فما عليه إلا السلوك. صلي بالعافية واقعد بالعافية، احضر الاجتماع وصوم بالعافية، واقرأ في الكتاب المقدس بالعافية، وفي غصب عنك علشان تنال. حياته الروحية معصلدة بالزق، وبين واحد تاني بيسلك في أموره الروحية بمنتهى السلاسة، لأنه اختبر عمل النعمة، عمل النعمة المخلصة، عمل النعمة المحبة، عمل النعمة المتأنية والمترفقة. كان ميتا وضالا عن محبتي، كان ميتا وضالا عن شركة الآب، ولكن الآن لأول مرة يعيش، يختبر حلاوة الآب ويختبر محبة الآب ويثق في الآب. انظروا أية محبة أعطانا الله حتى ندعى أبناء الله. بصوا أية محبة ربنا ادهانا بأنه جعلنا أبناء ليه ورجعنا مرة تانية كبنين لي. يبقى سؤال هنحطه في ذهننا وحنجاوبه في الآخر. يوحنا اللي قال انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله، قال المولود من الله لا يخطئ. يعني كل واحد اختبر البنوة والولادة لا يمكن أن يخطئ. في نفس الوقت بيقول إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح ابنه كفارة لخطايانا. يا ترى هنخطئ ولا لا نخطئ؟ إذا كان مفروض إذا كلنا أبناء لله لا نخطئ، ليه يرجع يقول تاني وإن أخطأ أحد؟ إيه التعارض وإيه حل هذا التعارض؟ ده اللي هنكمله في الفقرة الثانية إن شاء الله. في حد كان عايز يسأل حاجة؟ فضل. لا علي حسك كان عارف. لم يبقى أمامه طريق إلا الرجوع، لأن هناك يهلك جوعا في وسط الزبالة، ولم يبقى أمامه إلا المخاطرة. عشان كده في الأول قلت لك هو حاول بكل الطرق يستبعد فكرة العودة إلى البيت، لكن في الاخر وجد نفسه انه مضطر للعودة الى البيت. ايوه غلط. لما بطرس قال له اخرج يا رب من سفينتي لاني رجل خاطئ، ده غلط. صحيح قال له انا غير مستحق، ده صح، لكن ما تطلعهوش، ده انت محتاج انه يفضل في سفينتك لحد ما ينظفك، لحد ما يغيرك، لحد ما يجددك. ازاي تقول له اخرج؟ انت بتقول له اخرج، انت بتقول له اخرج فما يخرجش، بالعكس ارتبط بيه. تفضلوا نصلي.
بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين. نكمل من عدد 25. وكان ابنه الاكبر في الحقل، فلما جاء وقرب من البيت سمع صوت الات طرب ورقص، فدعا واحد من الغلمان وسأله ما عسى أن يكون هذا، فقال له أخوك جاء فذبح أبوك العجل المسمم لأنه قبله سالما، فغضب ولم يرد أن يدخل، فخرج أبوه يطلب إليه، فأجاب وقال لأبيه: ها أنا أخدمك سنين هذا عادتها، وقد لم أتجاوز وصيتك، وجديا لم تعطني قط لأفرح مع أصدقائي، ولكن لما جاء ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني ذبحت له العجل المسمم. فقلت له يا ابني، فقال له: يا بني، أنت معي في كل حين، وكل ما لي فهو لك، ولكن كان ينبغي أن نفرح ونصر، لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد، ولربنا المجد دائما أبديا أمين. شفنا 9 نقط في حياة الابن الضال، هقولهم بسرعة. أول نقطة: كان يظن أن سعادته وحريته وفرحته بعيد وخارج عن حضن أبوه ونظرات أبوه. تاني مرحلة: لكنه اكتشف أنه بعيد عن حضن أبوه هو في أشد الاحتياج، وأنه محتاج جدا للعودة إلى البيت. ثالث مرحلة: محاولات حل المشكلة. المحاولة الأولانية أنه مضى والتصق بواحد من أهل تلك الكورة. المحاولة الثانية أنه اعترف بالخطأ وبعدم الاستحقاق، لكن حاول يخلص نفسه بنفسه، فقرر أنه يشتغل أجير. رابع مرحلة: محبة الآب ابتدت تتكشف له، أولا في إخلاء ذات الآب وجريه ناحية ابنه، ثانيا في قبوله أن الآب قبله ولم يضعه تحت التجربة أو الاختبار، ولكن قبله زي ما هو. خامس حاجة: بالرغم من اعترافه بعدم الاستحقاق، الا انه قبل عطايا الاب كلها، قبل الحلة الاولى والخاتم والحذاء والعجل المسمم، ولم يدخل في الاتضاع المزيف. ستة حاجة: تسليم الحياة. لما لقى نفسه في حضن ابوه ما حطش صورة مستقبلية للعلاقة اللي بينه وبين أبوه، لكن قال لأبوه: أنا حياتي كلها بين إيديك، اتصرف فيها زي ما أنت عايز. سابع حاجة: تصرفه وسلوكه في البيت نتيجة شعوره وإحساسه واختباره بتلك المحبة. مش هيخدم في البيت طمع في ربح أو في أجرة، ولا خوف من عقاب ولا سد احتياجات، لكن هيخدم في البيت نتيجة شعوره بمحبة الأب ليه. نحن نحبه لأنه أحبنا أولا. ثامن حاجة: إذا كان هيخدم في بيت أبوه تعبير عن محبته وشكره لأبوه اللي أحبه، لأن النقطة الحلوة اللي ما خدناش بالنا منها انه رجع وحيقبل الحياة مع اخوه. رجع وهو عارف كويس ان رجوع البيت معناه انه حيقبل الحياة مع اخوه في البيت، حتى لو كان اخوه غير محب ليه. تاسع حاجة بنشوفها لحد دلوقتي: ان الاب عمال يقدم ويعطي. قدم معيشته، قدم حياته، بذل حياته وقسمها، قدم آلام المحبة، قدم حب ومشاعر حب للابن، قدم المصالحة للابن، وآخر الكل قدم البنوية. انظروا أية محبة أعطانا الآب. وكنا وقفنا عند سؤال: إذا كان
بيقول ان المولود من الله لا يخطئ، وبيقول ان اخطأ احد فلنا شفيع عند الاب. يا ترى احنا اللي اتولدنا وخدنا بنوية من ربنا بنغلط ولا ما بنغلطش؟ خدوا بالكم من موقف الابن الضال في البيت. مش معنى رجوعه البيت انه لم يعد يخطئ، لكن اكيد كان بيخطئ وبيغلط كتير جدا جوه بيت ابوه. بس في خطأ واحد لو كان عمله مرة تانية كان لا يمكن ان يغفر له. ايه هو الخطأ ده؟ لو خرج مرة تانية برا البيت. دي الآية الأولانية اللي بيقولها يوحنا ان المولود من الله لا يخطئ، ان اللي شعر بمشاعر البنوة لا يمكن هيخرج برا البيت مرة تانية، ولو خرج الذين استناروا وذاقوا الموهبة السماوية وسقطوا لا يمكن تجديدهم ايضا للايه؟ للتوبة. الغلطة الوحيدة اللي ما كانش ممكن تقبل منه تاني انه يحتقر المحبة مرة اخرى ويخرج خارج البيت. لكن ان اخطأ احد فلنا شفيع لدى الله. اغلط في البيت نتيجة ضعفاتك زي ما انت عايز، لكن طول ما انت جوه البيت وجودك في البيت هيرجعك بسرعة الى حضن الاب. غلط هتشعر انك جرحت ابوك اللي قدامك اللي بيحبك، هترجع له بسرعة، هتتمتع بغفرانه وتتمتع بحضنه وتتمتع بمحبته. عشان كده في فرق بين الخطأ بره البيت والخطأ داخل البيت. اكيد انه غلط غلطات كتيرة بعد ما رجع، لكن طول ما هو جوه البيت كان بيتمتع بمحبة الاب وبغفرانه وبمصالحة الاب. المصالحة اللي انتوا بتسألوا عنها، ازاي اعيش في فكر المصالحة؟ خلي حياتنا الروحية كلها بكل ممارستها بتوبتنا بصلواتنا بقرايتنا في الكتاب المقدس، نعيش فكر ليس فكر سد الاحتياجات، ان احنا تعبانين وعايزين شوية حاجات ربنا بنروح له وبنتوب له علشان يسدها لنا ويديها لنا. لكن خلي كل ممارساتنا الروحية ان احنا نعمق فكر المصالحة، ان احنا لا يا رب انت عايزينك فوق كل شيء وقبل كل شيء واهم من كل شيء. لما طبل بالميراث اول مرة طلب شوية فلوس، لكن ما همهوش ميراث الاسم او الميراث الابدي، همه الميراث المادي. لكن من هنا ورايح انا يهمني اسمك يا رب يدعى علي ولا ينزع من عني. هدف الميراث الابدي، والميراث الابدي ايه هو؟ هو انا استمر ابن الابويا، استمر ابن للمسيح، اتمتع بعلاقته بعلاقة المصالحة. عشان كده فرق بين توبة الانسان بيعملها بعمل النعمة، تبقى توبة مفرحة ومعزية ومبهجة حتى لو كانت بالدموع، زي ما انتوا زعلانين عشان قلنا بالدموع يا رب انا كلمتك قلنا شوفوا لنا حاجة تفرح، لكن لو هي توبة بالنعمة حتى لو فيها دموع هي مفرحة. لكن التوبة اللي بنصنعها بذواتنا بجهدنا الشخصي، توبة الحرمان، توبة الكف، هي توبة مؤلمة متعبة، بتنشئ جوايا حالة من القلق، حالة من الحرمان. كان انت دخلت في علاقة جديدة، في حياة جديدة مع ربنا، يمكن كانوا في حاضرين يوم الثلاثة اللي فات لما كنا بنتكلم عن التعبان. لما التعبان بيشيخ ويعجز يقوم يخش في حفرة او خرم ضيق ويحشر نفسه جواه ويقعد يحشر نفسه جواه علشان يسلخ ايه الجلد القديم. انتم الذين خلعتم العتيق مع كل اعماله ولبستم الجديد الذي يتجدد حسب صورة الله خالقه. مش هنقدر ندرك المصالحة ونعيش للمصالحة الا اذا حسينا بنعمة ربنا في حياتنا وبعمل النعمة في حياتنا. زي ما التعبان ده بينسلخ وبيطلع جديد في جديد، ياريت ننسلخ عن الأفكار القديمة وعن البر الذاتي وعن الجهاد الشخصي، ونقدر نشوف أن هذا الكل قد صار جديدا مبنية على أساس النعمة. وده اللي هيبقى آخر حاجة في موضوعنا النهاردة. لكن قبل ما نتكلم عن عمل النعمة والممارسات الروحية، ما نقدرش نفوت على الابن الكبير ده. هو كده هي ان الابن الكبير ليه موقفين ما بناخدش بالنا منهم، لكن موقفين صعبين جدا. على عادة الناس الفلاحين او الشرقيين، لو في اتنين بيتخانقوا وبيتنازعوا مع بعضيهم ما قدروش يتصالحوا مع بعض. كرامة كل واحد ما تسمحلوش انه يروح يصالح التاني، فبيلجأوا لحاجة لحد دلوقتي موجودة في الصعيد، اللي يصالح الاتنين حاجة اسمها وسيط او مصالح، يكون ليه علاقة بالاتنين فيجيب ده ويجيب ده ويحط ايدين الاتنين في بعض يصالحهم. لما يبقى فيه طار بين عيلتين يروحوا ينقوا واحد كده وسيط ليه علاقة قوية بالطرفين ويجيبوه يقوم يصالح الاتنين، وفي نفس الوقت يحفظ كرامة ده وكرامة ده. هذا الوسيط اللي كان مفروض ان هو يكون في قصة الابن الضال هو الابن الكبير. كان مفروض دوره انه يصنع مصالحة بين الابن الصغير والابن والاب، يروح لابوه يقول له معلش طول بالك عليه، ده ما بيفهمش، ما تدهوش الميراث ده هيضيعه، استنى عليه شوية. يروح للابن يا ابني ما يا اخويا ما تسيبش البيت هتتعب، انت في خطر، الكلام اللي انت بتقوله ده معناه وحش، انت كده عايز تموت ابوك وهو حي. كان مفروض يقوم بدور المصالحة لكن ما عملهاش. لو عايزين تعرفوا الابن الاكبر ده مين، هو كل انسان منا كان ينبغي ان يقوم بدور الوسيط والمصالحة بين الاخ الاصغر والاب، ولم يفعل هذا. هو ما عملش كده لحاجة، ما كانش عايز يصالحهم، لانه لا كان عايز ابوه ولا عايز اخوه، لا في علاقة قوية بينه وبين ابوه ولا طايق اخوه. وهنشوف ازاي ان العلاقة اللي بينه وبين ابوه اتضح مدى ضعفها في الاخر. انسان على رأيه قال له ولم اتجاوز وصيتك قط، ما كسرتش ولا وصية، لكن كسر العلاقة اللي بينه وبين أبوه. فوقت كتير احنا بنبقى بهذا المنظر، لم نكسر وصية لكن كسرين العلاقة اللي بيننا وبين الأب وبيننا وبين الأخ. أنا ما سرقتش، أنا ما زنتش، أنا ما قتلتش، أنا ما بشتمش حد، ما كسرتش أي وصية، وما حدش يقدر يثبت عليا أن أنا كسرت وصية. أيوة يا حبيبي، أنت ما كسرتش وصية لكن أنت كسر علاقة بينك وبين الأب وبينك وبين الأخ. أنت كسر علاقة، ما عملتش، ما ساعدتش لمصالحة هذا الأخ الأصغر مع الأب، عملتش عمل مصالحة بين الإنسان البعيد وبين المسيح، ما ساعدتش، ما اهتمتش، انت كل تركيزك ان انا ما كسرتش وصية، كل اللي أخذ باله منك أو أخذ بالك منه أنك ما كسرتش وصية، ما عملتش حاجة غلط. لكن في عدم كسرك للوصية كسرت كل علاقة بينك وبين الأب وبينك وبين الأخ. رجع الابن الكبير دق في البيت صوت فرح وطرب ورقص، فراح دعا واحد من الغلمان قال له ايه الحكاية؟ قال له اخوك رجع، ابوك ذبح العجل المسمن، طربقت الدنيا، اخويا رجع وابويا ذبح العجل المسمن. هو مفروض العجل المسمن ده حاليا يبقى تبع مين؟ تبع الابن الكبير، من املاك الابن الكبير. وكمان عامل له وليمة ودعا الناس وفرحان. كان برضك على حسب عادة الفلاحين والناس الشرقيين لما واحد يعمل وليمة يجيب الناس ويقعدهم ويبقى فيه ضيف شرف للوليمة، رئيس للمتكئ، واحد محتفلين بيه. وكان ضيف الشرف مين؟ مين ضيف الشرف؟ الابن الايه؟ الصغير. وكان مفروض على الابن الكبير حسب التقاليد ان هو اللي يخدم على الناس، لهم اتفضلوا كولوا ما بتاكلوش ليه، يقعد يعزم عليهم ويقعد يخدم على ضيف الشرف، وهو يبقى يعني اللي واقف وسادت في العزومة. الاب ده قاعد مع المدعوين والابن الكبير مفروض هو اللي بيخدم وبيعزم على الناس. كانت غلطة الابن الأكبر الأولانية انه ما عملش دور المصالحة، وغلطته التانية انه رفض يعمل دوره في العزومة، رفض انه يخدم ضيف الشرف الابن الصغير، ورفض انه يخدم على المعزومين والمدعوين. دول المدعوين دول بتوع ابوه، وكون انه ما بيرحبش بيهم ومش عايز يخش دي فيها إهانة كبيرة جدا جدا للأب، إنه بيحرج أبوه. يعني تخيلوا المعزومين كده لما يقولوا فين الأخ الأكبر، هو مش باين ليه، ويسمعوا إنه واقف بره مش عايز يخش وزعلان من أبوه، إهانة كبيرة جدا للأب، إهانة كبيرة جدا للأب. ما هو يعيني على هذا الأب، لا الصغير نافع ولا الكبير نافع. رفض ان هو يخدم. زي ما رفض انه يصالح، حتى لو كنت بتكره اخوك ومش عايز تصالحه، طب صالحه عشان خاطر ابوك. هو لا عمل خاطر للاخ ولا عمل خاطر للاب. وأهان الأب إهانة بالغة عندما رفض أن يدخل إلى هذه العزومة. كانت كل مشكلته لما راح دعا واحد من الغلمان قال له تعالى إيه اللي بيحصل جوه، يقول فخرج أبوه يطلب إليه. كلمة صعبة قوي، خروج الأب لمرة تانية، يتنازل الكبير لكي ما يخرج إلى الصغير. خرج، كان ممكن يقول للخدام بتاعه روح هات الواد اللي بره الكبير ده اللي مش عايز يسمع، ودوه حته علقه القليل الادب اللي بيهني قدام الناس اللي مش قادر يحفظ كرامتي. لكن هذا الاب خرج، اخلى ذاته مره اخرى من مكانه، واخلى ذاته من مجده، وخرج. شوفوا التعبير اللي بيقوله السيد المسيح،
يطلب إليه. يطلب إليه يعني إيه؟ يترجاه. خرج يطلب إليه. إذا كان الابن الكبير لما جاب واحد من الغلمان قال دعا يعني أمر تعالى هنا، كان ممكن الأب يدعو الابن ويأمره تعالى خش جوه غصب عنك، لكن يقول الكتاب خرج يطلب إليه. لو قدرنا نتحسس معاملات الله معانا وقد إيه ربنا في رقته وفي لطفه، يخرج يطلب كل نفس فينا، يترجى كل نفس فينا، يا ابني خش. فأجاب وقال لأبيه ها أنا أخدمك، ها أنا. كل تفكير الابن الكبير بيدور حوالين الايه؟ الأنا. ده حتى ما نطقش وقال له يا أبي ها أنا، مرضيش يقول يا أبي. عكس الابن الصغير ده لما جه يطلب الميراث قال له يا أبي أعطني، ولما غلط قال له يا أبي أخطأ، لكن ده مرضاش يقول يا أبي، قال ها أنا، ها أنا أخدمك سنين هذا عددها وقدت لم أتجاوز وصيتك وجديا لم تعطني لأفرح. ها أنا صليت لك وصمت لك وخدمت وحضرت اجتماعات، ها أنا لم أكسر أي وصية ولم أتجاوز عن أي وصية، لكن ها أنا قد كسرت كل علاقة بيني وبين الآب، مش قادر ينطق ويقول يا أبي، مش طايق يقولها له. في نفس الوقت أهان الأب مرتين، عندما لم يصالح لأجل خاطره، وعندما لم يخدم ورفض الخدمة، إهانة بالغة للضيف ولرب الأسرة، لكن الأب بلعها وتحملها، لكن الأب بلعها وتحملها. ولجديا لم تعطني قتل أفرح مع أصدقائي، كان كل هدفه جدي، بينما نسي إن كان عنده العجل الإيه؟ المسمم. لم تعطني قتل أفرح مع أصدقائي، ولكن لما جاء ابنك هذا، حتى ما قالش أخويا، تبرأ من أخوه الذي أكل معيشتك مع الزواني ذبحت له العجل المسمم. دي إيه الخيبة دي اللي أنت عملتها؟ كمان بترجعه البيت وبترجعه بلا عقاب، ومش بس بلا عقاب، بتذبح له العجل المسمن بتاعي. ايه ده؟ اب ايه انت؟ انت لا تعرف الابوة ولا تعرف تربي ولا تعرف تعمل حاجة خالص. اهانة كبيرة جدا للاب اللي خرج وترك الوليمة، وخرج الكبير يدور على الصغير لا لكي يعاقبه ولا ليدينه، بل خرج يطلب إليه يترجاه أن يدخل إلى البيت وأن يفرح بأخوه. رفض الاعتراف بمسؤوليته الابن الكبير، لكن رمى المسؤولية كلها على الأب الخيبان اللي مش عارف يربي ابنه، وعلى الابن التاني اللي معصر كل حاجة ورجع، يا سلام، ورجع كمان من غير ما يتعاقب. فالأب بصله كده وقال له كان ينبغي أن تفرح وأن نفرح،
لكن ليه ما انتش قادر تفرح؟ انت كنت عايز جدي تفرح بيه، لكن ليه ترى ما انتش قادر تفرح؟ كان السر انك لم تكسر وصية، لكن كسرت علاقة. كنت موجود جوه البيت، لكن ما كنتش موجود بمشاعر البنوة، كنت موجود بمشاعر العبد، منتظر الأجرة، منتظر الجدي، ونسيت ان العلاقة اللي بيني وبينك انت ناسي يا حبيبي ان كل ما لي هو لك. ده كل اللي موجود في البيت دلوقتي ده من نصيبك ملكك. انت ناسي ان في شركة بيني وبينك دلوقتي، انت ليك حق الملكية وانا لي حق التصرف، لكن انت رافض الشركة، انت رافض العلاقة. لم تكسر وصية، صحيح ما سرقتش وما زنتش وما شتمتش وما قتلتش، لكن مالكش لا علاقة بيا ولا لك علاقة بأخوك اللي كان مفروض تفرح بيه. كان ينبغي أن نفرح ونصر، لأن أخاك كان هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. كان هدفه أنه ياخد من أبوه جدي، مش انه يكون شريك مع ابوه في علاقة. عشان كده الابن الكبير ده كان يحتاج الى غفران ابوه ويحتاج الى غفران اخوه، لكن هو في قرارة نفسه كان حاسس ان لا، ده الاب هو اللي مفروض يعتذر له، والاخ هو اللي مفروض ايه يعتذر له. ياما في اوقات كتيرة بنكون احنا اللي مفروض نعتذر لربنا وللاخ، لكن بنبقى حاسين ان ربنا هو اللي مفروض يعتذر لنا، والاخ هو اللي مفروض يعتذر لنا. كانت عدم رغبته في التصالح مع اخيه، خدوا بالكم الجملة دي وصحصحوا لها قوي، كان عدم رغبته في التصالح مع اخيه سبب اضطره الى قطع علاقة الشركة بينه وبين ابيه، انه ما كانش عايز يقبل اخوه ويحب اخوه ويغفر لاخوه، اضطر انه يقطع العلاقة مع ابوه. عشان كده المثل بيختتم بان الابن الصغير في البيت بينما الابن الكبير بره. بقى ابوه واقف يشرح له يفهمه سبب السرور والفرح. افهم يا ابني ليه احنا نفرح، لان اخوك ده كان ميت فعاش وكان ضال فوجدناه. افرح، مش عايز يفهم. وفي غبائه رفع الابن الاكبر العصا وضرب ابوه، رفع العصايه وضرب ابوه. ابوه اللي اتهمه بانه مش عارف يعلم ابنه ويربي ابنه، ابوه اللي رجع الابن من غير ما يعاقبه رفع العصايه الابن الكبير وضرب ابوه. اظن مفهوم الكلام. الابن الكبير رفع العصايه وضرب ابوه، رفع الصليب وصلب الايه المسيح، صلب المسيح المحب للعشارين والخطاه اللي بياكل ويشرب معاهم، اللي في نظره كسر الناموس، اللي معرفش يربي العشارين والخطاة، اللي بيدلعهم، اللي بيغفر لهم. رفع الابن الاكبر العصاية وضرب ابوه، رفع الصليب وصلب المسيح. مش بقول لكم فكرة الصليب مرسومة جدا في هذا المثل؟ اين انا من هذا الابن الاكبر؟ طب أكون لا أصرخ ولا أشتم ولا أكذب ولا أزني، لكن في نفس الوقت كسر العلاقة بيني وبين أبويا، بيني وبين أخويا. وإذا رفضت أخوك أعرف أنك بالتالي هترفض أبوك. سر الأخ، لن يستطيع أحد أن يدخل البيت إلا إذا كان عنده سر الأخ، سر المحبة، سر المغفرة، سر الخدمة. كلمتكم كثير عن سر الأخ. مش هتقدر تخش ملكوت السماوات لوحدك، لازم تخش وأخوك في إيدك. سر المحبة اللي بتقدمها لأخوك، سر الغفران اللي بتقدمه لأخوك، سر الخدمة اللي بتقدمه لأخوك. عشان كده لما بنشوف المسيح بيحط على اليمين والشمال خراف على اليمين وجداء على الشمال، مش على أساس أنت صليت كم صلاة ولا صمت كم يوم ولا حضرت كم اجتماع، لكن على أساس إيه اللي أنت عملته في أخوك. بما أنكم فعلتموه بأحد هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم. متى رأيناك جعان فأطعمناك، وعطشان فسقيناك، وعريان فكسوناك، ومريض فزرناك، ومحبوس فأتينا إليك. قل لهم المحبة اللي انتوا أدتوها لإخواتي الأصاغر، الغفران اللي انتوا أدتوه لإخواتي الأصاغر، الخدمة اللي انتوا أدتوها لإخواتي الأصاغر. إذ لم تقبل أخوك فلم تستطيع أن تقبل أبوك. قد نكون إن احنا ملناش دعوة بالابن الكبير اللي بيرمز للأمة اليهودية اللي رفعت الصليب وصلبت المسيح، لكن أنا في مرات كثيرة بكون هذا الابن الأكبر. صحيح ما بكسرش وصية، لكن كسر علاقة، كسر علاقة بيني وبين الأب. واللطيف أن الأب ما زال يخرج يسعى للمصالحة، زي ما حب الابن الصغير وخرج يطلب مصالحته، أحب الابن الأكبر أيضا وخرج يطلب تلك المصالحة. مسكين هذا الأب اللي تعبان مع الصغير والكبير، هما الاثنين كان جواهم حالة تمرد على الأب لكن ظهرت بصورة مختلفة، لكن هما الاثنين تمردوا على الأب، وهما الاثنين أهانوا الأب، وهما الاثنين طلبوا نصيبهم وطلبوا أجرتهم وطلبوا حقوقهم. لكن اللي فينا ناصح وصاحي، هما الاثنين خسروا حقوقهم، هما الاثنين خسروا حقوقهم. الصغير ضيع حقوقه، والكبير اتقفل المثل وهو بره الايه البيت. الابن الصغير يعرف بما يطلبه، عايز باستمرار، عايز حاجات. والاب يعرف بما يفعله، عمال يقدم ويصالح ويحب ويغفر. اما الابن الاكبر فيعرف بما لا يفعله. كان عليه صالح ما صالحش، كان عليه يخدم في الوليمة ما خدمش. اوعى تكون ابن كبير يوم ما بتعملش عمل المصالحة ويوم ما بتعملش عمل الخدمة وتقول ان انا ما كسرتش وصية. انت اخطر من ان انت كسرت الوصية، ان انت كسر علاقة بينك وبين ربنا. بكده ننهي مثل الابن الضال. لكن بعد ما شفنا عن خطورة واهمية العلاقة اللي بيني وبين المسيح الاب واحتياجي للمسيح الأب، هو ازاي ابني علاقة بيني وبينه؟ ده اللي هنتكلم فيه في نهاية اليوم.
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هنقرأ من إنجيل معلمنا لوقا الإصحاح السادس عدد 47، لوقا 6:47. كل من يأتي إلي ويسمع كلامي ويعمل به أريكم من يشبه. يشبه إنسان بنى بيتا وحفر وعمق ووضع الأساس على السقف، فلما حدث سيل صدم النهر ذلك البيت فلم يقدر أن يزعزعه لأنه كان مؤسسا على السقف. وأما الذي يسمع ولا يعمل فيشبه إنسانا بنى بيته على الأرض من دون أساس فصدمه النهر فسقط حالا وكان خراب ذلك البيت عظيما. والمجد لله دائما أبديا أمين. كل من يأتي إلي. اتكلمنا عن عودة إلى الآب أو عودة إلى حضن المسيح، لكن المسيح بيقول كل اللي يجيلي مش هيجيله خلاص. مش بس ان الابن الضال يرجع العلاقة بينه وبين ابوه، دي عودة العلاقة، دي البداية، لكن بعد كده لازم تتبني، يتبني بناء، تتبني شركة. كيف نبني بعدما نعود؟ فهو قال كل اللي يجيلي ويسمع كلامي ويعمل بي أشبهه برجل عاقل حفر وعمق لحد ما وصل للصف، وصل للأساس وبنى بيت، فقدر هذا البيت أنه يحتمل. موضوع البناء الروحي في حياتنا، وإن كنا سمعنا بعض مقتطفات منه، لكن أحب أن احنا نلمه في موضوع أو في نقط متكاملة. ازاي ابني علاقة بيني وبين ربنا؟ مش مجرد بس ان انا اعدت العلاقات، لكن المهم بعد عودة العلاقات ان العلاقات دي تتبني. فبرضك هناخد نفس المثل، واحد بيبني بيت. ايه الحاجات اللي هو محتاجها في البناء وازاي يبني؟ ما هو ممكن واحد يجيب شوية طوب ويكونهم او يركنهم على بعض كده ويقول انا عندي طوب. عندك طوب، لكن الطوب ده مش متنظم، مش مجهز، مش مبني مبنى. عندك شوية طوب، عندك شوية ممارسات، شوية فضائل، عندك شوية صوم، على شوية صلاة، على شوية قراية في الكتاب المقدس، لكن مش مصنوع منهم بناء. ازاي ابني ده الشيء المهم في حياتنا الروحية؟ وإن كنا قلنا إن عودة المصالحة مبنية على أساس النعمة، نعمة الله للإنسان، فأيضا البناء الروحي يستلزم نعمة الله بالدرجة الأولى، وهنشوف إزاي النعمة دي بتظهر في حياة الإنسان. أول حاجة عشان تبني، أو أول ما واحد بيبني، لازم بيحدد موقع الأرض بتاعته، يعرف الأرض بتاعته مكانها فين بالظبط، لأنه لو قدر يدرك أهمية الموقع بتاعة الأرض هيقدر يبني بناء على أساس إدراكه لقيمة الأرض. يعني إيه؟ يعني واحد عنده حتة أرض في حارة أكيد هيبني، غير واحد عنده أرض على الكورنيش. أكيد اللي عنده حاسس إن عنده حتة أرض في حارة هيبني بيت صغير ضيق يشطبه أي كلام ما يهتمش بيه، لكن اللي حاسس بقيمة الأرض بتاعته وإن الأرض بتاعته على الكورنيش هيصمم إنه لازم يبني مبنى يلائم هذا الموقع، وحيبني مبنى جميل جدا. عشان كده أول حاجة في البناء الروحي اعرف موقعك، اعرف قيمة الأرض بتاعتك، اعرف مكانتك. إذا كان الابن الضال لما رجع قدر يعرف قيمته، هو كان حاطط في ذهنه إنه هيرجع مجرد أجير، لكن اكتشف انه هو ابن وليس اجير. لو عايز تعرف موقعك من ربنا عشان تبني بنا جميل، هقول لك موقعك ايه من الله، وانت تقدر تحس او تشعر او تختبر هذا الاختبار. اول حاجة لازم تعرفها انك ابن. ابن. ما انتش عبد ولا اجير. وانك مش ابن وبس ولكنك ابن محبوب. فاكرين دانيال لما كان بيتوب وواقف يصلي ويعترف بخطيته وخطية شعبه قدام ربنا، ربنا بعث له الملاك جبرائيل برسالة كده يقول له ايه؟ انت محبوب، فاعلم وافهم الرؤية. انت محبوب، انت مش بس ابن ولكن ابن محبوب. انظروا اية محبة اعطانا الله ان ندعى ابناء الله. ان انت محبوب، لو شعرت انك ابن، موقعك انك ابن وان انت محبوب. وربنا بيقول لك افهم وتأمل الرؤية، يعني افهم معنى ايه ان انت محبوب وتأمل في الكلمة دهية عشان تقدر تعرف موقعك. يقول في سفر اشعياء عشان يعرفك موقعك، انت لي، انت بتاعي مش بتاع اي حاجة تاني، دعوتك باسمك انت لي. والآية اللطيفة اللي في سفر يونان اللي نفتكرها يقول وكانت نينوى مدينة عظيمة لله مسيرة 3 أيام. بالرغم ان نينوى دي كانت عاصمة الامبراطورية الاشورية، معقل العبادة الوثنية، لكن يقول لا، دي كانت مدينة عظيمة لله بتاعت ربنا مسيرة 3 أيام. مهما كنت في خطية او في وحاشة، لكن ده لا يمنع ان انت لله، انت منه وبيه وليه. ان كانت نينوى مسيرة 3 أيام، فالانسان بالثلاث ابعاد بتوعه، النفس والجسد والروح، لله. لستم لانفسكم بل لله، اجسادكم ليست لكم بل للمسيح، وارواحكم ليست لكم بل لله. انت بابعادك الثلاثة لربنا، انت ابن، انت محبوب، انت لله، دعوتك باسمك انت لي. فاللي يحس كده انه هو ربنا اكيد هيبني بنا كويس، لكن اللي بيحتقر نفسه ومش شاعر انه لله مش هيقدر يبني خالص، او لو بنى هيبني بناء مشوه اي كلام. انت ابن محبوب، انت لله، انت عروس المسيح، كفرح العروس، كفرح العريس بالعروس يفرح بك إلهك. أنت محطوط في إيديه، ناقشتك في كف يدي. إن كانت الإيدين دي هي اللي ربنا بيشتغل بيها وبيعمل بيها، فربنا عايز يقولك إن كل عمل بعمله أنت مكتوب فيه، أنت مذكور فيه، انت في حدقة عيني. من يمسكم يمس حدقة عيني، وحدقة العين دي اللي الواحد بيشوف بيها، يعني ربنا بيقول لك ما بعملش او ما بشوفش امر من الامور الا وانت من خلاله، انت موجود في حدقة عيني، بشوف هذا المنظر او بهذا العمل من خلالك، عامل حسابك فيه. فعلى قد ما النفس تكتشف موقعها من الله، على قد ما بتقدر تبني بناء جميل جدا. حدد الموقع، محتاج الى حجارة، الى طوب تبني بيه. وان كان الطوب ده هو الفضائل الروحية اللي الانسان بيعيشها، والطوب ده محتاج الى مادة تجمعه وتلزقه ببعضيه وتثبته في بعضيه، الأسمنت. الأسمنت ده هو رمز الفضيلة المحبة اللي بتجمع كل الفضائل. عشان تبني محتاج لمية،
والمية تملي إشارة إلى الروح القدس. بالرغم من حركة التعمير اللي موجودة في الغردقة، لكن بيشتكوا ان سبب غلى تكلفة البنى ان ما عندهمش مية. فكنت بقول يعني طب ليه ما بياخدوش مية البحر؟ قالوا ما تنفعش، محتاجين لمية عذبة، عشان كده التكلفة غالية. المية العذبة دي باستمرار رمز للروح القدس اللي لازم يحرص عليه الانسان ان كل ما في حياته يتعامل بالروح، ان كان سجود، ان كان صلاة، ان كان حضور اجتماعات، كله يتعامل بالروح القدس. لان الروح القدس ده روح النعمة، روح التضرعات. ان كان في اساس بيتحط، في حجر اساس، فالاساس ده بيشبهوه بالحكمة او بالافراز اللي بيتبني عليه كل الفضائل. لان المحبة ان ما كانش معاها حكمة ممكن تضر، والاتضاع ان ما كانش معاها حكمة ممكن يضر. فالانسان محتاج الى الاساس اللي هو الحكمة، والحكمة هي شخص المسيح الصخر. لكن علشان ابني محتاج الى الات ابني بيها. والالات دي بنشبهها في الحياة الروحية بالممارسات. كانت الطوب يرمز الى الفضائل، فالالات اللي انا بستخدمها هي الممارسات الروحية، هي الصوم، الصلاة، القراية في الكتاب المقدس، الخدمة، حضور الاجتماعات، هي الآلات اللي أنا ببني بيها. وهدف البنى وهدف استخدامي للآلات هو شخص المسيح وبر المسيح. عشان كده مهم قوي إن أنا أحدد هدفي من الممارسات الروحية. هدفي من الصلاة إيه؟ ومن الصوم إيه؟ ومن حضور اجتماع النهاردة ايه؟ لان على قد مدى وضوح الهدف على قد ما بعرف استخدم الالات صح. كل الممارسات الروحية هدفها ان انا اصل الى المسيح والى بر المسيح. ان كنت بحفر وبعمق عشان اوصل للصخر اللي هو المسيح، وان كنت برتفع بالبناء برضك علشان اوصل للمسيح ولبر المسيح. لان لو الهدف مش واضح هتتحول الممارسات الروحية الى هدف في حد ذاتها. هدفي اصلي، بدل ما الهدف كان الوصول الى بر المسيح خليت الوسيلة اللي هي تساعدني الى بر المسيح حولتها الى هدف. اهو وقفنا نصلي وخلاص، ما احناش عارفين ليه. كأن الصلاة هدف في حد ذاتها، فريضة، واجب. اهو نصلي علشان جه وقت الصلاة. ضاع الهدف مني، عشان كده ما بقدرش اوصل للمسيح، ما بقدرش اوصل لبر ونعمة المسيح. او الخطورة التانية ان الوسيلة الروحية تتحول الى عادة، بدل ما تقودني الى المسيح والى بر المسيح ونعمة المسيح تبقى مجرد عادة. صمت ليه؟ اصل لقيت كل الناس صايمين. صليت ليه؟ لقيتهم وقفوا صلوا قلنا صلينا معاهم. اتناولت النهاردة ليه؟ اصل ما اتعودت كل يوم جمعة اتناول. مجرد عادة، روتين في حياتي. او الاخطر من كده ان الممارسة الروحية تتحول الى بر ذاتي، مجال لاثبات البر الذاتي. بتصوم ليه؟ عشان الناس تقول عليا ان انا كويس. بتروح الكنيسة ليه؟ عشان الناس تقول عليا ان انا كويس، تمدحني. او مش الناس، انا امدح نفسي او ابقى راضي عن نفسي، شيء انا مطمئن له.
ان انا كويس يعني بمارس ممارسات روحية، ان انا بمارس ممارسات روحية مطمئن لكده. فالوسيلة تحولت الى هدف، الى عادة، الى بر ذاتي. وفي اوقات كتيرة هقول لكم مثلا، مش عشان ندين حد، لكن علشان نشوف قد ايه لما فعلا الممارسة تنحرف الانسان ما بيبقاش فاهم هو بيعمل ايه. اذكر واحد من الدياكونيين، دياكون ده يعني رتبة في الكنيسة، شماس. جه ابونا بيناوله، فناوله الدم مرة واحدة، ابونا مستعجل. تاني زعل جدا، قال له لا انا دياكون. قال له يعني عايز ايه يعني؟ قال له تناولني 3 مرات. الله، يعني ايه تتناول 3 مرات؟ 3 مرات يعني تبقى تاخد المسيح 3 أضعاف يعني اللي خدوا التانيين، ولا تاخد كرامة مضاعفة اكتر من التانيين؟ يعني ايه ما مرة زي 3 مرات؟ لكن صار التناول بدل ما هو ان الانسان ينول بر المسيح، صار التناول لمجال إثبات الذات، البر الشخصي، دي درجتي، دي مكانتي. اتحولت الممارسة إلى بر ذاتي. عشان كده ما يقدرش يبني بناء روحي. أنا بصلي علشان أثبت بر ذاتي، إن أنا كويس قدام نفسي، يعني الواحد ما قصرش وما أهملش يعني. طبعا نحول الممارسات الى بر ذاتي ونقول له عدينا بندفع لك اهو، بنصوم وبنصلي، هشتغل لك اجير، هعوض لك عن الخطية واللي انا صرفته واللي انا ضيعته. في 3 علامات برضك هفكركم بيهم عشان الانسان يعرف ان كان البنى بتاعه بنى صحيح ولا مش صحيح. علشان يبني المبنى، في واحد اسمه مقاول او مهندس بيدي اوامر ارشادات. المقاول او المهندس ده هو كلمة ربنا. لو البنا بياخد نص الكلام بتاع المهندس ويرمي النص التاني، لا يمكن البنا هيطلع سليم. لازم تاخد كل الارشادات. فكرة الانجيل الخامس اللي انتوا عارفينها، اخد الكلام اللي يعجبني وارمي الكلام اللي ما يعجبنيش او اللي مش جاي على مزاجي، اخد الاية اللي تعجبني واسيب الاية اللي ما تعجبنيش. مش هقدر ابني، مش هقدر البناء ده يتم ويكون لي كيان، مش هقدر البناء ده يتم ويكون لي كيان. إن كان في مقاييس للبنى وعرف إن البنى ده طالع صح ولا غلط، في مقاييس للممارسات الروحية أقدر أعرف من خلالها إن كان البنى بتاعي ده صح ولا غلط. أول علامة نقيس إن الممارسة الروحية بتاعتنا صح هي علامة التغيير. أنا بتغير ولا ما بتغيرش؟ انا بصوم وبصلي وبحضر اجتماعات وبخدم، لكن كل الحاجات دي ادت في حياتي الى تغيير ولا لا؟ غيرتني ولا لا؟ ما هو ايه معنى ان الواحد يصوم وهو صايم يتخانق مع الناس ومش مستحمل الناس؟ ايه معنى ان الواحد يقف يصلي ويتشحتف في الصلاة ويطلع يشخط في الناس؟ ما تغيرش، الممارسة الروحية بتاعته مش سليمة. لكن التغيير لابد ان يكون تغيير في الارادة، من ارادة شريرة، من ارادة تميل ناحية الخطية الى ارادة مقدسة طاهرة، من ارادة منحلة لارادة قوية. أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. تغيير في إرادتي، في رغباتي، تغيير في فكري، من فكر شهواني ومن فكر منحط إلى فكر مقدس. أما نحن فلنا فكر المسيح. أفكارك إيه؟ مرة حبقى وزع عليكم نبذة بتتكلم عن أنت هو ما تفكر فيه. أنت عبارة عن مجموعة أفكارك، بتفكر في إيه باستمرار، ومن أفكارك تتعرف شخصيتك. لو إنسان على طول كل أحلامه أحلام شريرة ونجسة، بعرف إن فيك حاجة شهوانية، لكن مرة أو مرتين ده من الشيء الطبيعي اللي بيجي لأي إنسان. لو أنت أفكارك كلها أفكار غضب وانتقام، ممكن كده وانت نايم تسرح فلان ده انا فرتكته قطعته حتت، انت خالي من المحبة. لو انت باستمرار بتنقد الغير حتى في الكنيسة وتدين الغير، انت انسان مش مستريح من جوه، عندك نظرية الاسقاط، الغلط اللي جواك بتسقطه على غيرك. أنت هو ما تفكر فيه. تغيير في السلوك، من سلوك حيواني وسلوك منحط إلى سلوك راقي، إلى سلوك متحضر، إلى سلوك مقدس. ما هو الإنسان؟ ثلاث حاجات: إرادة، فكر، والاثنين دول ينعكسوا على السلوك. إذا لو أنا بتغير، إذا الممارسة بتاعتي صح. حتى ولو كنت بتغير بمقدار ضئيل، يعني تخيلوا معايا إن حتة الصخرة دي هنزل عليها سرسوب مية، نقطة مية كل يوم، مقدار اللي بتعمله نقطة المية في الصخرة كل يوم، التغيير اللي بتعمله غير ملحوظ، لكن بعد 10 سنين هتلاقوا منظر الصخرة اتغير خالص. عشان كده احرص ان الممارسة الروحية تقودك الى التغيير ولو بقدر ضئيل. بس اتعرض لنقطة المية كل يوم، اتعرض للروح القدس في الممارسة الروحية كل يوم، ادي الممارسة الروحية بالروح مش بالشك. أول علامة من علامات البنى الصح التغيير. تاني علامة الشبع. أنت إنسان شبعان ولا إنسان جعان؟ في واحد بالرغم من أنه عنده ملايين الجنيهات لكن جعان، عايز تاني، عندوش الاكتفاء. في واحد برغم انه بيمارس شهوات كتيرة لكن مش شبعان، عايز تاني، ما عندهوش الاكتفاء، او زي ما بيقولوا sense of satisfaction، مكتفيا بما انا فيه، تعلمت ان اجوع وان استفضل، ان ازيد وان انقص، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء، كفقراء ونحن نغني كثيرين. إنسان شبعان، الممارسة الروحية أشبعته، الممارسة الروحية سدت احتياجاته. طالع من الصلاة شبعان، طالع من قراءة الكتاب المقدس شبعان، طالع من اليوم الروحي شبعان، مش طالع عواطفي مضطربة أكتر وأفكاري مشتتة أكتر وجعان أكتر وحالتي بالبلا أكتر. فآسف، الممارسة الروحية بتاعتك ما كانتش مظبوطة. إذا كان في شبع يبقى في نمو، وده ثالث علامة من علامات البناء الروحي الصحيح، النمو. إذا كان الطفل بيشبع من الرضعات بتاعته بيكبر، بيزيد في الحجم وبيزيد في الوزن، لكن لو ما كانش يشبع بيفضل حجمه صغير. أنا بنمو في علاقتي مع ربنا، بنمو في علاقتي مع الآخرين،
بل مفارقتي مع نفسي، ولا علاقة بيني وبين ربنا عمالة تضمر، وبيني وبين الآخرين عمالة تضمر، والمحبة عمالة تفطر، احترامي لنفسي وتقديري لقيمتي برضك عمالي يقل. نمو في علاقتي في كل الاتجاهات. إنسان بينمو بيكبر، إنسان بينضج، مش لسه عايش على مستوى تصرفات الأطفال، لكن إنسان كبير نمى ونضج. أخطر حاجة في البناء الروحي، زي ما قلنا إن ممكن واحد يبقى عنده شوية طوب ويقول لي أنا عندي بنى، لا، شوية الطوب المتكونين دول مش بنى، لازم يتنظموا. الانتظام في الحياة الروحية، لا يمكن أن يتم بناء في الحياة الروحية دون الانتظام. يعني النهاردة بحضر درس الكتاب، بعد 10 أسابيع ما بحضرش، بحضر مرة اجتماع الصلاة، مرة بحضر اجتماع الخدمة، مرة باجي احضر القداس، مفيش انتظام، لا يمكن يكون في بناء روحي. النهاردة صليت، بكرة قريت في الكتاب المقدس، وقعدت لي 2 3 أسابيع وبعدين رحت فتحت الكتاب المقدس تاني. النهاردة صليت الغروب واستنى 2 3 أسابيع عبر ما صلي لي النوم. مفيش انتظام، انت عندك شوية حجارة متكومين. اخطر حاجة في الحياة الروحية وتضيع البناء كله عدم الانتظام. عدم الانتظام، كل اللي بتبنيه بسبب عدم الانتظام بيرجع يتهد تاني، ترجع تبتدي من اول وجديد وتهد تاني وترجع تبتدي من اول وجديد. لكن لو عايز تبني بناء روحي سليم لازم يكون في انتظام في الحياة الروحية. وبرضك ان كان في موضوع البناء قانون مراعاة الجار، يعني وانت بتبني ما تزحش على جارك، ما تاكلش من ارضه، راعي الجار بتاعك. اوعى الممارسات الروحية بتاعتنا نبنيها ونشتغل بيها على حساب الآخرين مش على حسابنا. يعني مطلوب مني شغل معين في البيت، لا أصلا مش فاضي، هقوم أصلي صلاة النوم. لا يا حبيبي، عايز تصلي صلاة النوم صلي صلاة النوم وأدي الشغل اللي عليك. مش وسيلة ان احنا بواسطة الممارسات الروحية نهرب من اللي علينا ونرميه على التانيين. عايز تصوم ما تعملش أزعينة في البيت اللي يتقدم لك كله وانت ساكت، لكن مش تعمل خناقة. عايز تصوم على تعب الناس اللي في البيت. راعي في ممارساتك الروحية الآخرين، لأنك لو بممارساتك الروحية دست على الآخرين انت ما بتبنيش، لا يحسب لك. ابني على حسابك مش على نفقة غيرك. حقيقة ان كل الممارسات الروحية تقودنا للمنظر الجميل اللي المسيح وصفه، ان المرحلة الاولى حفر وعمق، وبعد كده ارتفع بالايه؟ بالبناء. مرحلة الحفر والتعميق دي مهمة جدا، يسموها الآباء المواجهة مع النفس. كل ممارسة روحية أنا بعملها لازم تقودني إلى مواجهة سليمة بيني وبين نفسي، لكي ما أكتشف مدى تقصيري ومدى تهاوني ومدى انحرافي عن الهدف. إن ما كانتش صلاتك تعمل مواجهة بينك وبين نفسك، وما كانش حضور الاجتماع وصومك يعمل مواجهة بينك وبين نفسك عشان تكتشف قد ايه انت اخطأت وانحرفت وقد ايه انت قصرت، يبقى الممارسة مش سليمة. بس خدوا بالكوا، مش معنى كده ان يجيلي صغر نفس او اصاب بالاحباط او بالكآبة، لان المواجهة مع النفس الحفر والتعميق يقابله مواجهة مع الله اللي هو الارتفاع بالبناء. وكل ما اكتشف تقصيري كل ما هكتشف نعمة ربنا اللي بتسندني وبتغطي عليا وتستر عليا. البناء الروحي يختلف عن البناء العادي، ان البناء الروحي الحفر والتعميق بيزيد باستمرار والارتفاع لفوق بيزيد بالاستمرار، لكن البناء المادي بتوصل لحد ليفل معين وتقف. وده اللي عاشوا الاباء القديسين، ان كل ما حفر وعمق واكتشف وحشته، لكن في نفس الوقت اكتشف حلاوة مين؟ ربنا. عشان كده الممارسة الروحية لابد انها تقودنا الى المواجهة مع النفس، وفي نفس الوقت مواجهة مع الله. المواجهة مع الله تحفظنا من صغر النفس ومن الاحباط لما نكتشف تقصيرنا، والمواجهة مع النفس تحفظنا من التكبر لان احنا عارفين حقيقة حالنا. عشان كده ما بنتكبرش لما الارتفاع بتاعنا بيعلى ونقول يا ده البيت بتاعنا جميل واحنا بنينا بنا حلو. اخطر حاجتين يواجهوا الانسان في حياته الروحية صغر النفس او الكبرياء. فعلشان تحفظ من الكبرياء لازم يبقى فيه مواجهة مع النفس، وعشان تحفظ من الكبرياء عشان تحفظ من صغر النفس لازم يبقى فيه مواجهة مع الله. ده اللي بيعمله الانسان في بناه الروحي، بيزود في الحفظ والتعميق في مواجهته مع نفسه، وبيزود في الارتفاع في العلاقة اللي بينه وبين الله. ده اللي عايز يجي للمسيح ويبني علاقة منظمة، علاقة كائنة ثابتة، عشان لما يجي الريح ويجي النهر يبقى هذا البيت ليه كيان ثابت مش مهزوز. بعكس الإنسان اللي بنى على الرمل ما اهتمش انه يحفر ويعمق، ارتفع بارتفاع شكلي فجه وصدمه وكان سقوط ذلك البيت عظيما. لو عايزين نرجع ببناء روحي قوي بواسطة ممارسات روحية قوية نقية، اعرف ان كل الممارسات اللي بتعملها لابد ان تقودك لمواجهة مع نفسك ومواجهة مع الله. ياريت واحنا في الدقائق الاخيرة اللي بقيالنا، احنا هناخد تلت ساعة خلوة لحد ستة الا ربع، كل واحد يدخل في المواجهة بينه وبين نفسه، وفي نفس في المواجهة بينه وبين الله. فكر في كل كلام النهاردة، يا ترى الابن الصغير ولا الابن الكبير، يا ترى البنى الروحي بتاعه شكله ايه، في تغيير في حياتي، في شبع، في نمو، ولا انا البنى بتاعي مجرد بنى شكلي ضعيف. ناخد تلت ساعة خلوة وهنتجمع قدام الباب، هنصلي بره قدام الباب في الهوا بره. تفضل.